ولا يخشون احدا الا الله
فانه اعظم البصر واحسن النظر،
لان الخشيه
ومن لم
عباده والعباده والعباده لا تكون الا لله عز وجل. هذا في الاصل، مع ان الخشيه قد تكون غير عباده، قد تكون خوفا طبيعيا لا يتعبد به الانسان للخائف، فيفرق بين خشيه الانسان للناس وبين خشيه الانسان.
وجه الدلاله ان الرسول ارشد الى،
قال فلا يخشون ما قالت الناس
وهو اشق من
فيما احل الله لهم
هذه الفعله، ولو كانت
وكذلك بغيره
ارشد اليها الرسول
وكفى بالله حسيبا
وقد قال
حافظا لاعمال خلقه ومحاسبته.
النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين،
اعراب كفى بالله سامي ها نعم عيسى خالد لا خالد كما قال طيب وبالله ها حرف جر زائد ها كمل اصبر فاعل ايش منصوب ولا مجرور ولا فاعل إذا ما هو فاعل ها؟ لا من يعرف مر علينا هذا العرب كثير نعم كيف لفظ الجلالة اسمه مجرور بالباء ها نعم نعم تمييز كذا طيب إذن كفى تتعدى بالباء على أنه حرف جر زائد وهو كثير وقد تتعدى بنفسها إلى الفاعل كقول الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية فلم يأتي بالباء لكن الأكثر أن يأتي بها نعم وتبارك وتعالى آخر ما كتبنا من الفوائد ها؟ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان أو أن مقتضى الإيمان أن لا يخالف المؤمن أمر الله ورسوله لقوله ما كان وما كان لمؤمن إلى آخره. ومن فوائدها أنه كلما قوي الإيمان قوية الموافقة كلما قوي الإيمان قوية الموافقة. ما وجهه؟ لأن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. وعليه فتأتي الفائدة الثالثة أنه كلما نقص الإيمان وضعف كثرت المخالفة. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور فهو كما قضاه الله لقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخير كل الخير فيما قضاه الله ورسوله لقوله أن يكون لهم الخيرة، يعني ما يختارون غيره لأنهم يرون أن الخير فيما قضاه الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية ضلال، المعصية ضلال لقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن فوائدها أنه كلما كانت المعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبين وأوضح. وجهه ما أشرنا إليه من قبل أن الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام كمعصية الله لقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أتنا آت ونهيناه عن أمر جاء به النهي في السنة وقال هذا ليس في القرآن ماذا نقول له؟ نقول ما في القرآن ما في السنة كما في القرآن. وقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في الكتاب اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم. وهذا الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، بل صرحوا بأنه لا احتجاج إلا بما جاء في القرآن. وكما رأيتم الآن ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تشريك الله ورسوله بالواو في الأحكام الشرعية. منين؟ إذا قضى الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله، بخلاف الأمور الكونية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرك مع الله بالواو. ولهذا لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا قضى الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر منذ بعث إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والخاتم لا شيء بعده. وكانت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها عامة شاملة إلى يوم القيامة كانت صالحة لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونها صالحة أن العمل بها لا ينافي المصالح في أي زمان أو مكان، بل هو المصلحة، هو عين المصلحة، وليس كما فعله بعض الناس وتصرف بهذه العبارة حيث زعم أن الدين أو أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بمعنى أنه خاضع لكل زمان ومكان، فجعلوا الشرع تابعا لا متبوعا، وقالوا إن العصر إذا اقتضى في زعمهم المصلحة فإن الدين أو فإن الشرع لا يعارضه، وبنوا على ذلك استحسان ما استحسنوه من الأمور التي لا شك في تحريمها كتجويز الربا، وأن هذا ينمي الاقتصاد ويقوي الأمة، وكتجويز التأمينات التي هي الميسر حقيقة، والتي قرنها الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، إلى غير ذلك مما يرون أنه داخل في مسمى الدين الإسلامي بحجة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ونحن نقول صالح ما نقول خاضع، أنت اعمل بالإسلام في أي زمان أو مكان أو أمة وشف وانظر هل ينافي المصالح أو ينمي المصالح. نعم. طيب فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة يستفاد منها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي يحسن أن يوعظ فيها. نعم، لقوله وإذ تقول، حيث قلنا إنها منصوبة بفعل محذوف تقديره أذكر. ومن فوائدها بيان منة الله على زيد بن حارثة بالإسلام والتمسك به، حتى إن أباه وأعمامه لما جاءوا يطلبونه وخيره النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه، اختار أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائدها أيضا أن الاعتاق نعمة من المعتق على عتيقه، على عتيقه، وهو كذلك، والفرضيون يعبرون بها، يعبرون بالنعمة عن الاعتاق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز عطف الأمور غير الشرعية بالواو إذا اختلف المعنى. وقلنا أن الرسول ما يسوى بين الله وبين الرسول بالواو في غير الأمور الشرعية. هنا عطف نعمة الرسول على نعمة الله بالواو، مع أنها ليست من الأمور الشرعية، لكن الذي سوغ ذلك اختلاف النعمتين، فالنعمة الأولى الإسلام والنعمة الثانية العتق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تابعة للزوج، لقوله أمسك عليك، فكأنه يضمها ويحرسها ويصونها، وكأنها تابعة له، كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة استشارة ذوي الرأي، لأن زيدا استشار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنه يجب على المستشار أن يبذل ما يراه ولو باجتهاده ما يراه هو الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار على زيد بإمساكها اجتهادا منه، خوفا من إثارة المنافقين والمشركين عليه. واضح؟ نعم. ولكن لا يعني ذلك أن يكون المشير مصيبا فيما يتصرف فيه، قد يخطئ فيما يتصرف فيه، لكن هو في حال إشارته يرى أن ذلك هو الصواب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأفضل للزوج أن لا يتعجل بالطلاق وأن يمسك عليه زوجته، لقوله أمسك عليك زوجك، فأشار عليه بعدم الطلاق. وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام أغراض أخرى، لكن لا يمنع أن تتعدد الأسباب في الأمر بإمساكها. ومعلوم أن الله عز وجل قال في كتابه المبين فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة حق، وأن رسول نعم لقوله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا وحاشاه من ذلك لكان يكتم مثل هذه الأشياء، لأنها صعبة في حقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يفعل خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، بمعنى أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مخالفا لما يريده الله سبحانه وتعالى لقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فالرسول أخفى في نفسه هذا الأمر لكن الله تعالى خالفه في ذلك فأبداه. ومن فوائد الآية الكريمة أن خوف الناس قد يقع من الأنبياء ولكنهم لا يقرون عليه لقوله وتخشى الناس. ومنها وجوب تقديم خشية الله عز وجل على خشية كل أحد لقوله تعالى والله أحق أن تخشاه. فالواجب على المرء أن لا يخاف في الله لومة لائم وأن يتقي الله عز وجل في بيان الحق والعمل به. لا يقول إن الناس يشمتون بي، إن الناس يسخرون مني، إن الناس يستهزئون بي، وليكن ذلك، فإنه لا يزداد بهذه السخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يصح التزويج حتى ينتهي حق الزوج الأول من الزوجة بالكلية. نعم، لقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان التزويج بعد انتهاء زيد منها بالكلية. ولا يرد على ذلك أن يقال إن ظاهر الآية جواز التزويج بعد الطلاق مباشرة، لأن نقول إن الوطر والحاجة ما تنتهي إلا بانتهاء العدة، إذ أن الإنسان لو أراد أن يرجع إلى زوجته في العدة وهي رجعية لحصل له ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العظمة لله عز وجل والسلطان لقوله والله أحق أن تخشاه، لما له من العظمة والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة زينب رضي الله عنها حيث زوجها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما وجهه؟ أن غيرها يزوجه أولياؤه وأهلها، وأما هي فقد تولى الله عز وجل تزويجها، وهذه منقبة عظيمة لها. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يثيب عبده أكثر من عمله، لأن هذه المرأة كما سبق تزوجت زيد بن حارثة مع أن زيد من الموالي وهي من صميم العرب، وقد يكون في ذلك غض من حقها ومرتبتها، فرفع الله تعالى من شأنها حيث إيش زوجها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو بنفسه تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا رفعة من شأنها، فهي بعد أن كانت تحت هذا المولى وهي من صميم العرب وكان في ذلك شيء من الغضاضة عليها، رفع الله ذلك، رفع الله من شأنها بهذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو ثابت في حق الأمة. من النقطة يا أخ اللي وراء، لا اللي أمامك، لا بينكما، أي أنت، وين المسدس يا جماعة؟ كيف ما تدري؟ بعد النوم ولا قبل النوم؟ بعد النوم ما تدري، يعني لو لم تنم. طيب نعم محمد، ما وجه ذلك؟ نعم، لأن هذا الحكم خوطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قيل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فأمته تبع له، إلا ما قام الدليل على تخصيص. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج الرجل بزوجة من تبناه، من توخذ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ومن فوائدها أن ابن التبني لا يسمى شرعا ابنا، وما سماه الله ابنا لقوله أدعيائهم، وقوله في أول السورة وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وبه ويتفرع على هذه الفائدة أن قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أن هذا القيد ليس لإخراج ابن التبني، لأنه ما دخل في الأبناء حتى يحتاج إلى إخراجه. نعم. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة أن أمر الله عز وجل الأمر الكوني لا بد أن يقع، السؤال موجه الآن إلى واحد، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. لو قال قائل أمر الله مفرد مضاف فيعم الأمر الكوني والشرعي، فبماذا نجيبه ونحن قد خصصناه الآن بالأمر الكوني؟ الشرعية صح. نعم أحسنت، لأن الأمر الشرعي ليس مفعولا لكل أحد، بل فيه من لا يفعله. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له إلى آخره. يستفاد منها من الآية الكريمة أنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحل الله له، وإن كان مخالفا لما يعتاده الناس، لعموم قوله من حرج وفيما فرض الله، لأن ما اسم موصول، فكل ما أحل الله للرسول فلا حرج عليه فيه. ويستفاد منه أيضا أنه لا حرج على الإنسان غير الرسول فيما أحل الله له، لا حرج عليه فيما أحل الله له. من يؤخذ؟ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا بدليل. ولكن يجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس وما يستنكر عليه فيه، حتى لا يعرض نفسه إيش للذم والقدح. فمراعاة أحوال الناس أمر لا بد منه، إلا في الأمور الشرعية فإن الواجب على المرء إبانتها وإظهارها. ومن فوائد الآية الكريمة نعم لا كيف دوني وشلونها هو من الأمور الدنيوية، لأن الله ما حرمه.
ولذلك لماذا لا نقول ليس عليه حرج مطلقا؟
لا، فيما أحل الله له خاص.
الحلال يتعلق بالإباحة.
نعم. وفيما حرم الله عليه حرج.
مثلا الذم والقدح فيما أحل الله.
نعم. نعم يرد ذم الناس له وهو ذم الله. يعني بعض الأشياء المحللة إذا فعلها الإنسان صارت خارجة عن المروءة في عرف الناس، فمراعاة هذا الأمر ما نأخذ من هذه الآية، مراعاة هذا الأمر أمر لا بد منه. يعني أفرض إن هناك شيء حلال لكن الناس ينتقدونه عليك، ما هو من الأمور الشرعية التي لا بد من إبانتها، فالأفضل للإنسان أن يدع هذا. نعم محمد. لا ده هذه من مراعاة المصالح من دفع المفاسد، لأنه إذا تحققت المفسدة فإن المفسدة لا يجوز للإنسان أن يمارسها، يجب عليه الكف عنها، فلا تكون في داخلة فيما أحل الله له. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلحقه الحرج فيما لم يحله الله له. نعم، لقوله فيما فرض الله له. فيستفاد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله أو من عباد الله، لا يخرج عن طاعته وشريعته، كما قال الشيخ محمد بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم، وهو كذلك. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية. بيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. أولى لو تلحقوني. ها؟ ذكرت؟ ها؟ ما أظن ذكرنا. ها؟ الحق جل بالفوائد. إن البيان بالفعل أبلغ وأقوى من البيان بالقول. من أين يؤخذ؟ من كون الله تعالى زوج زينب بنت جحش رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أبلغ في الطمأنينة وثبوت الحكم. نعم، سبحان الله. هل ذكرنا أن في الآية دليلا على أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام من حكم فهو ثابت للأمة؟ ها؟ ذكرنا وبينا وجه الدلالة. طيب، وبينا أن أمر الله الكوني لا بد من وقوعه. ها؟ طيب، إذن ما كان على النبي من حرج، وش أخذت منها؟
أنه لا حرج على النبي
فيما يفعله وإن كان مخالفا
للناس. تكليف
النبي
صلى الله عليه وسلم. تكليف. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله.
نعم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. من فوائد الآية الكريمة أن ما شرعه الله لرسوله في هذه الآية فهو مشروع لمن كان قبله، لقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. وربما يؤخذ منها فائدة أيضا، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله جعل هذا سنة الأولين. وقد ينازع في ذلك فيقال إن الله بيّن أن ما شرعه لنبيه أو ما نفاه عنه من الحرج فيما فرض له هو سنة من قبله، ولا يعني ذلك أن يوافقه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله قد كتب وقدر، لقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهل المراد بالأمر هنا الكوني أو الشرعي؟ الكوني. ثم قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بناء على إعراب المؤلف أن الذين بدلوا من قوله في الذين خلوا من قبل، يكون في هذا في الآية الكريمة يكون من فوائدها الثناء على الرسل السابقين بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. ومن فوائدها أيضا الثناء على من بلغ شيئا من شريعة الله من غير الرسل. وجه ذلك أنه إنما أثني على الرسل لكونهم بلغوا الرسالة ولم يخشوا أحدا، فمن كان مثلهم في ذلك فهو محل الثناء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام أن لا يخشوا أحدا في تبليغ الرسالة، وإنما يخشون الله في عدم تبليغه. لا يخشون الناس في تبليغها ويخشون الله في عدم تبليغها. ومن فوائدها أن إبلاغ الرسالة من خشية الله، فإنه لولا خشية الله ما بلغوا رسالته. ومن فوائدها إثبات الرسالات في من سبق بقول الذين يبلغون رسالات الله. واعلم أنه ما من أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها رسولا لأجل أن تنتفي الحجة على الله وتزول المعذرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن حفظ الله عز وجل في غاية ما يكون من الحفظ لقوله وكفى بالله حسيبا. هذا إذا جعلنا الحسيب بمعنى الحفيظ الكافي لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه. أما إذا جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب فإنه يدل على كمال، فإن فيها أو فإنه يأخذ منها فائدة وهي كمال محاسبة الله عز وجل لعباده وأنه لا يفوته شيء. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله وكفى بالله حسيبا، سواء جعلنا الحسيب بمعنى المحاسب أو بمعنى الحفيظ فإنه لا محاسبة إلا عن علم ولا حفظ إلا بعلم. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس اليوم، نعم، 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 لا، وقد يكون لوصف الحال. حكاية الحال ما عرفت أن يأتي الفعل المضارع في شيء مضى من باب الحكاية. نعم، اللي أشار إليه المؤلف. المباح هنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن ذكرنا فيما في أثناء الشرح وفي أثناء التفسير أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يراعي شعور الناس في بعض الأمور. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما نافية، وهل هي حجازية أو غير عاملة؟ الجواب غير عاملة، لأن العمل لكان وليس لها. ما كان محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، لم يقل ما كان رسول الله بل قال ما كان محمد، فتحدث عنه باعتباره شخصا من الناس. ثم قال بعد ذلك ولكن رسول الله، فأثبت له الرسالة. وقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا بالألف لأنها خبر، خبر كان، أبا أحد من رجالكم، فليس أبا، فليس أبا زيد أي والده، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب. قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أباهم أبا أحد من الرجال تبنيا أو تبين تبنيا وولادة؟ ها؟ تبنيا وولادة أيضا، لأن أو لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة توفوا قبل أن يبلغوا الرجولة، كلهم توفوا وهم صغار. وقال بعض أهل العلم إن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا، لأنه قال من رجالكم فأضاف الرجال إليه ولم يقل أبا أحد من الرجال، وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنه ليس أبا لأحد من الرجال نسبا وتبنيا، وهذا هو الأقرب أن المراد أبا أحد من رجالكم تبنيا، لأجل أن ينفي ما كان معروفا عندهم من أن زيد بن حارثة ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم مر علينا فيما سبق، وأزواجه أمهاتهم، أن بعض السلف قرأ وهو أب لهم، فكيف يجمع بينه وبين هذه الآية؟ الجمع بينهما أن يقال هنا ليس أبا أحد من الرجال بالتبني، ولكنه أب للمؤمنين تقدم يعني، ولكنه أب للمؤمنين باعتبار التعليم والتوجيه والإرشاد. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن كان رسول الله، أفاد المؤلف أن رسول الله منصوبة بفعل محذوف تقديره كان رسول الله، رسول بمعنى مرسل، أي مرسل الله عز وجل لعباده. وخاتم النبيين يعني وكان خاتم النبيين، فلا يكون له ابن، فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا. وهذا التفسير الذي ذهب إليه المؤلف فيه نظر، لأنه يقول خاتم النبيين إذن ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون نبيا، فيكون نبيا. وهذا بناء على أنه يلزم أن يكون ابن النبي بعده نبيا، وهذا ليس بلازم، فإن بعض الأنبياء ليس كلهم أولادهم أنبياء. صحيح أن كثير من الأنبياء صار أولادهم أنبياء كإبراهيم مثلا، ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء يلزم من كونهم أنبياء إذا خلفوا أولادا أن يكونوا أنبياء. ولكن معنى قوله خاتم النبيين أنه لا نبي بعده، هذا معنى الآية التي لا يحتمل غيره. وخاتم فيها قراءتان، إحداهما بالكسر والثانية بالفتح، وهي عندي بالكسر، وخاتم النبيين على أن خاتم اسم فاعل يعني الذي يختمهم، وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم، فتح التاء خاتم، والخاتم ما يختم به الشيء، نعم، مثل الخاتم الذي يكون في الأصبع وكتب عليه اسم صاحبه، فإذا أراد أن يختم الكتاب ختمه بهذا الخاتم. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم وخاتم، خاتم لأنه آخره، وخاتم كأنه طبع على الرسالات بعد ذلك فلا يمكن أن يأتي بعده رسالة، وهذا هو فائدة القراءتين. وقوله وخاتم النبيين، هذا كما ترون في القرآن وفي السنة أيضا أدلة كثيرة تدل على أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نعم. وعلى هذا فلا نبي بعده، فإن قلت ألم يثبت أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي؟ فالجواب بلى، ينزل وهو نبي، لكن نبوة عيسى لم تتجدد بعد، بل كان نبيا من قبل أن يرفع، ولم يتجدد له نبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. وهل يأتي عيسى بشريعة جديدة؟ لا، فإن قلت أليس يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام؟ فالجواب بلى. وهذه الأحكام مخالفة لحكم الشريعة الآن، فهل معنى ذلك أنه يأتي بأحكام متجددة؟ الجواب لا، لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يكون إقرارا له، فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره، فإذا قال ذلك عن عيسى مقررا له صار ذلك من سنته، وحينئذ فلم يأتي عيسى بنبوة جديدة ولم يأتي بتشريع جديد، ولا إشكال في ذلك. وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، كان الله بكل شيء عليما، كان فيما مضى، وأما الآن ها لا. إذن كان هنا مسلوبة الزمان، وإنما يتابها لتحقق الصفة، تحقق الصفة وهي العلم. وكان الله بكل شيء عليما، منه بأن لا نبي بعده، يعني من العلم الذي علمه الله تعالى أنه لا نبي بعده، ولهذا قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقول بكل شيء عليما يشمل حتى أعمال بني آدم، نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمله. قال وإذا نزل عيسى، وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته. إذا نزل السيد، هل وصفه الله بالسيد؟ ها
سيد الرسول،
من هذا؟ ما هو يحيى؟ ما وصفه الله بالسيد في سورة آل عمران؟ إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. نعم وجيها، لكن ما قال سيد. على كل حال أنا أخشى أن هذه الكلمة دخلت على المؤلف من عبارات النصارى، لأنهم دائما يقولون السيد المسيح، السيد المسيح، ولا شك أنه سيد عليه الصلاة والسلام لأنه نبي من الأنبياء. يقول يحكم بشريعته، وحينئذ لا يأتي بشريعة جديدة فلا ينافي الآية وخاتم النبيين. وقد علمتم أنه يرد على قضية نزول عيسى يرد عليها إرادان، أولا أنه نبي فكيف يكون نبيا والرسول هو خاتم الأنبياء، وثانيا أنه يحصل به تغيير لبعض أحكام الشريعة، وأجبنا عن ذلك. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنت تعبان، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا نادى الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان فإن هذا من باب الإغراء لهم على امتثال الأمر إن كان الموجه إليهم أمرا، وعلى اجتناب النهي إن كان الموجه إليهم نهيا، لأنك إذا ذكرت الإنسان بوصف يقتضي الامتثال فمعنى ذلك أنك تغريه بأن يمتثل. وإذا خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وإذا صدر الله الحكم بالخطاب أو بالنداء بالأصح، إذا صدر الله الحكم بالنداء كان في ذلك دليل على أهميته والاعتناء به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، على أي حال. والذكر كما سبق يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وقوله ذكرا كثيرا غير مقيد بمئة ولا مئتين ولا ألف ولا ألفين، ذكرا كثيرا. والإنسان العاقل يمكنه أن يذكر الله تعالى دائما، والإنسان الغافل يغفل عنه.